يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين في مجلس من مجالس التعليق على تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ونحن في الجزء الأول من كتاب ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة. وصلنا إلى قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر. نستمع للآية ثم نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان والخير، وتنسون أنفسكم أي تتركونها عن أمرها بذلك والحال وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وسمي العقل عقلا لأنه يعقل أو يعقل به أو لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه. فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يترك دل على عدم عقله وجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك قد قامت عليه الحجة. وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه، وأمر نفسه ونهيها. فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر،
فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما. وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله. يقول: فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة.
أقول إخواني المستمعين، هذه الآية تدلنا على جملة من القيم التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها. أولا، قيمة الاتساق بين القول والفعل، فربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى أن يتوافق قولنا مع فعلنا، فلا يأمر غيره بالصلاح ويخالف ذلك في نفسه. وهذه هي طريق إصلاح النفس وإصلاح الغير. قال الله سبحانه وتعالى عن شعيب: قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كذلك في الآية إشارة إلى أهمية الإخلاص، وذلك بأن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نابعا من قلب صادق، لا لمجرد الرياء أو الظهور أمام الناس. والصادق هو من وافق قوله فعله. كذلك هذه الآية نستوحي منها قيمة عظيمة جدا نحتاجها حتى في بيوتنا ومع أقرب الناس لنا، وهي قيمة القدوة الحسنة. تبرز ضرورة أن يكون الإنسان قدوة فيما ينصح به، لأن التأثير الفعلي يأتي من الأفعال قبل الأقوال، وأشار إلى هذا المفسر رحمه الله تعالى. كذلك تؤكد هذه الآية على قيمة المسؤولية الشخصية، فالإنسان مسؤول عن نفسه قبل أن يكون مسؤولا عن غيره، وأن إصلاح النفس مقدم على إصلاح الآخرين، فاجتهد في إصلاح نفسك وأهلك ومن حولك قبل أن تجتهد في إصلاح غيرك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه القيم يحتاجها المسلم، وأن يتفكر فيها وأن يطبقها ويعمل بها. ولذلك ختم الله الآية بقوله: أفلا تعقلون. وهنا المفسر رحمه الله تعالى أشار إلى فائدة في ختام الآية، قال: العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به، وأول تارك لما ينهى عنه. فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله، أو نهاه عن الشر فلم يتركه، دل على عدم عقله وجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك قد قامت عليه الحجة. ثم المطلوب منك أن تقوم بالأمر وتتقن فعله، وأن تنتهي عن النهي وتجتنبه، ثم تدعو غيرك إلى ذلك. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا كمل نفسه، كمل نفسه إيمان وعلم وعمل. ثم قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتكلم المصنف رحمه الله على شبهة قد تعرض للبعض، فيقول: أنا أصلا أترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأني أنا تارك لهذا الفعل أصالة،
فقال المصنف أنت عليك واجبين، عليك واجب الفعل وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا تنفك من هذين الأمرين، فلا بد من أن تقوم بالأمر ولا بد أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم أرشد الله سبحانه وتعالى إلى أمر مهم جدا وهو الاستعانة بالصبر والصلاة، فقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل أمر من الأمور، وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين، فإنها سهلة عليهم خفيفة، لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحا صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه. والخشوع هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه، ولهذا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أي يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم فيجازيهم بأعمالهم وأنهم إليه راجعون، فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكروبات وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات. وأما من لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه. وهنا أقول إخواني المستمعين كلمة لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة وأحكام تاركها أو حكم تاركها، قال وقد قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال فإنما كبرت على غير هؤلاء لخلو قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه والخشوع له وقلة رغبتهم فيه، فإن حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيها وتكميله لها واستفراغه وسعه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله تعالى. قال الإمام أحمد في رواية مهنة بن يحيى إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة، فاعرف نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك، وليس حظ القلب العامر بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإجلاله وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخرب من ذلك، فإذا وقف الاثنان بين يدي الله في الصلاة وقف هذا بقلب مخبت خاشع له قريب منه سليم من معارضات السوء قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة وسطع فيه نور الإيمان وكشف عنه حجاب النفس ودخان الشهوات، فيرتع في رياض معاني القرآن وخالط قلبه بشاشة الإيمان بحقائق الأسماء والصفات وعلوها وجمالها وكمالها الأعظم وتفرد الرب سبحانه بنعوت جلاله وصفات كماله، فاجتمع همه على الله وقرت عينه به وأحسن بقربه أو أحس بقربه من الله قربا لا نظير له، ففرغ قلبه له وأقبل عليه بكليته. وهذا الإقبال منه بين إقبالين من ربه، فإنه سبحانه أقبل عليه أولا فانجذب قلبه إليه بإقباله، فلما أقبل على ربه حظي منه بإقبال آخر أتم من الأول، إلى آخر كلامه. وأنصحكم بالرجوع إليه في كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف الخشوع، قال: هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه. ولهذا قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هذا مما يعينك على الخشوع أن تصلي صلاة مودع، كأنها آخر صلاة ستصليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلو قيل لك أنك ستصلي صلاة العشاء مثلا، وهي آخر صلاة ستصليها، ولن يطلع عليك الفجر إلا وأنت قد فارقت روحك جسدك، كيف ستصلي؟ بكل تأكيد ستصلي صلاة تجتهد في تحقيق خشوعها وأركانها وركوعها وسجودها ودعائها وقراءتها لغير ذلك. والخشوع في الصلاة هو أن تستحضر قلبك فيها بأن تعرف ما تقرأ وتعرف ما تقول وفي أي ركن فيها، وتجاهد الشيطان الذي يسعى لإفساد صلاتك عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان وذكر، قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، لذا قيمة الصلاة، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول: أذكر كذا وكذا، ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، إلى آخر الحديث. فالخشوع أن تجاهد نفسك على صلاتك، فإذا جاهدت نفسك على صلاة على هذه الصلاة فبإذن الله تعالى تستقيم لك وتستلذ بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. كذلك تكلم المفسر السعدي رحمه الله تعالى على الصبر وعلى أنواعه، قال: وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، هذا الأمر الأول، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، هذا الأمر الثاني أو النوع الثاني، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. فهذه ثلاثة أنواع من أنواع الصبر يحتاج المسلم أن يعتني بها وأن يقوم بها على الوجه الصحيح. فالطاعة تحتاج إلى صبر لكي يؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى، والمعصية تحتاج إلى صبر لتركها والبعد عنها ومخالفة هوى النفس والشيطان. ثم أقدار الله المؤلمة التي تصيب الإنسان يحتاج كذلك إلى الصبر عليها. وقال بعض أهل العلم: جمع الله بين الصبر والصلاة في الآية في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، لأنهما أعظم وسيلتين يستطيع الإنسان الاستعانة بهما لمواجهة تحديات الحياة والابتلاءات، ولكل منهما دور في تحقيق الثبات والاستقامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقيل: الصبر قوة الإرادة، والصلاة قوة الروح والعلاقة بالله سبحانه وتعالى، ومن جمع بينهما استطاع مواجهة أصعب المواقف بإيمان وثبات. قالوا: هذا سر الجمع بينهما في الآية، بل حتى الصلاة تحتاج إلى صبر، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
قال المفسر رحمه الله تعالى: ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظا لهم وتحذيرا وحثا، وخوفهم بيوم القيامة الذي لا تجزي فيه، أي لا تغني نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين عن نفس ولو كانت من العشيرة الأقربين شيئا، لا كبيرا ولا صغيرا، وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه، ولا يقبل منها أي النفس شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على السبيل والسنة، ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب الله، ولا يقبل منهم ذلك، ولا هم ينصرون أي يدفع عنهم المكروه، فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. فقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذا في تحصيل المنافع، ولا هم ينصرون هذا في دفع المضار، فهذا النفي للأمر المستقبل به النافع، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل أو بغيره كالشفاعة، فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع، وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار، فيعبده وحده لا شريك له ويستعينه على عبادته. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال: المراد بالظن هنا اليقين، كما يدل عليه قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، وقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة، قال: ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقا يوم القيامة، ولكنه بيّن في مواضع أخر أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار، والشفاعة لغيرهم بدون إذن رب السماوات والأرض، أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فنص على عدم الشفاعة للكفار بقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقد قال: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى عنهم مقررا له: فما لنا من شافعين، وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إلى غير ذلك من الآيات. وقال في الشفاعة بدون إذنه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، إلى غير ذلك من الآيات. وادعاء شفعاء عند الله للكفار أو بغير إذنه من أنواع الكفر به جل وعلا، كما صرح بذلك في قوله: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال تنبيه: هذا الذي قررنا من أن الشفاعة للكفار مستحيلة شرعا ومطلقا، يستثنى منه شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في نقله من محل من النار إلى محل آخر منها، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فهذه الصورة التي ذكرنا من تخصيص الكتاب بالسنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، ونستكمل الكلام على بقية الآيات في مجلسنا القادم بإذن الله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.